السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم القوم من اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم رجاء أن ينتفعوا به في الدنيا والآخرة، فإنهم حقيق أن يحرص المؤمن على أن يصبر نفسه معهم، وأن يجالسهم، وأن يجلس معهم في هذه الحلق، فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، إنهم قوم يرجى أن تتنزل عليهم الرحمات، وأن ينزل الله عليهم السكينة، وأن يغفر لهم ذنوبهم، هم ومن يجلس معهم ولو لم يكن طالبا ما يطلبون. وإن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصلح الأعمال وأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن فيها فضل طلب العلم، وفيها أجر طلب العلم في المسجد. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وفيها أجر طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصابر على هذا العمل، وأن يكتب لنا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأن يصلحنا بهذا العلم، وأن ينفعنا به، ويجعلنا مصلحين به. معاشر الفضلاء، نواصل دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، وستكون دروسنا كما أعلن إن شاء الله عز وجل في عصر الخميس والجمعة والسبت في الفقه، في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله عز وجل. وفي عصر الأحد سيكون الدرس إن شاء الله في القواعد الفقهية، حيث نبدأ شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. وفي عصر الأربعاء سيكون الدرس إن شاء الله عز وجل في أصول الفقه، حيث نبدأ إن شاء الله شرح كتاب مختصر التحرير. وفي فجر يوم السبت سيكون الدرس في العقيدة إن شاء الله، حيث نكمل شرح العقيدة الواسطية، وذلك في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. وإن شاء الله سنبحث عن وقت إن تيسر لشرح صحيح الترغيب والترهيب. فدرسنا اليوم في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا في كتاب الحج، وقد وصل الكلام بنا إلى تفصيل أقوال وأفعال الحج من حيث الأحكام، وذلك ببيان أركان الحج وواجباته والإشارة إلى سننه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب أركان الحج وواجباته.
نعم، الحج عبادة من أعظم العبادات وأزكاها، والعبادات توقيفية تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يتعلم كيف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذه العبادة، حتى تكون عبادته صحيحة مقبولة عند ربه سبحانه وتعالى. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مرة واحدة يعلم الناس المناسك، وقال: لتأخذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد حج معه نفر كثير من صحابته يزيدون على 100,000، وقد نقلوا لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم كأننا معه وكأننا نراه. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما أو فعله في الحج معلوم لنا، منقول إلينا، لم يخفى منه شيء. وقد استقرأ العلماء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فوجدوه ينقسم إلى أقوال وأفعال، ونظروا في الأقوال بحسب الأدلة، فوجدوا أن الأقوال في الحج كلها سنن، يثاب الإنسان على فعلها ولا يأتم لو تركها، ولا يقدح تركها في صحة الحج، لكن من تركها يفوته أجرها. وأما الأفعال فقد نظروا فيها بحسب الأدلة، فوجدوا أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أفعال مطلوبة على وجه الإلزام، أفعال مطلوبة على وجه الإلزام، أي أن الحاج ملزم بفعلها. والقسم الثاني أفعال مطلوبة من غير إلزام، فهي مطلوبة من الحاج لكنه ليس ملزما بها. والمطلوب على وجه الإلزام وجدوا أنه على نوعين. النوع الأول ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ولا يصح العمل إلا به، وهو جزء من حقيقة العمل، هو جانب الشيء الأقوى ولا يصح العمل إلا به، وهو جزء من حقيقة العمل. فالركن في الحج ما كان جزءا من حقيقة الحج ولا يصح الحج إلا به، ولا يقوم غيره مقامه. فإذا قيل في الحج هذا ركن فمعناه أنه جزء من الحج، هذا أولا. والجزء الأقوى من الحج. ثانيا أن الحج لا يصح إلا إذا أتي به ولا يقوم غيره مقامه. والثاني واجب، وهو ما يلزم الحاج، فإن تركه عمدا أثم ولزمه دم، وإن تركه معذورا لا إثم عليه ويلزمه دم. إذا قيل في الحج هذا واجب من واجبات الحج فمعناه أنه لا بد أن يأتي به الحاج، فإن تركه ولم يأتي به فما الحكم؟ نقول إن تركه متعمدا من غير عذر فإنه يأثم ويستحق العقاب ويلزمه دم ويصح الحج. وإن تركه معذورا فإنه لا إثم عليه، لأنه لا إثم مع العذر، هذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إثم مع العذر، فإذا وجد العذر ارتفع الإثم، لكنه يلزمه دم ويصح حجه. وأما المطلوب من غير إلزام فهو السنن، وهي ما يثاب الحاج على فعله ولا يأثم بتركه. ومن هنا تعرفون التقسيمات أقوال وأفعال الحج. أقوال الحج كلها سنن، أفعال الحج تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. بعض أهل العلم يقولون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ينقسم إلى قسمين، أصول ومكملات. الأصول هي ما يلزم الحاج وكلها أفعال، فتشمل الأركان والواجبات. ومكملات وهي السنن، والسنن قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا. نعم.
قال رحمه الله: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو مجرد النية.
نعم، الركن الأول من أركان الحج الإحرام وهو مجرد النية، أي نية الدخول في النسك. فمن عقد قلبه على الدخول في النسك عقدا جازما فقد أحرم. من عقد قلبه على الدخول في النسك، يا إخوة، عند المسلم في الحج نيتان: نية الحج ونية الدخول في الحج. الإحرام هو نية الدخول في الحج، بأن يعقد المسلم قلبه عقدا جازما أنه قد دخل في الحج. أما نية الحج فهي إرادة الحج، وهذه توجد في قلب الإنسان وهو في بلده، بل قد توجد قبل ذلك. فكل إنسان خرج من بلده أيام الحج هو يريد الحج، ما نقول هنا أحرم لأنه يريد الحج. الإحرام هو عقد القلب الجازم على الدخول في النسك، ووقته إلى خروج وقت عرفة، إلى خروج وقت عرفة، وقت الركن إلى خروج وقت عرفة. فإذا وجدت النية، نية الدخول في النسك، قبل خروج وقت عرفة فقد حصل الركن، فقد حصل الركن، ما دام أنه عقد قلبه على أن يدخل في النسك قبل فوات عرفة فقد حصل الركن. يعني أعطيكم مثالا: إنسان كان قد حج وهو يعمل مع الحجاج، فمنع من الحج، قيل له ما تحج، فلم ينوي، ثم في آخر الليل من يوم عرفة قال له المسؤول: إن رغبت في الحج أذنا لك، أذنا لك. فعقد قلبه على الدخول في النسك وهو في عرفة في آخر الليل، حصل الركن، لأنه أدرك الوقت. والحظ هنا أن المصنف قال مجرد النية، أي أنه لا يحتاج أن يضيف إلى النية شيئا حتى يحصل الركن، وهذا الراجح، يكفي عقد القلب على الدخول في النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، بعض أهل العلم قال لا بد أن يضيف إلى نية القلب عمل يدل على النسك مثل التلبية حتى ينعقد الركن أو سوق الهدي، لكن هذا مرجوح، تكفي النية الجازمة بأنه قد دخل في النسك. وقد أجمع العلماء على أن الإحرام فرض لا بد منه، أي النية بعقد القلب بالدخول في النسك فرض لازم لا بد منه. ثم اختلفوا بعد ذلك في وصفه. فالجمهور قالوا إن الإحرام ركن كما قال المصنف هنا، وأكثر الأحناف يقولون الإحرام شرط، والكل متفق على أنه لازم لا بد منه. والراجح هو قول الجمهور أن الإحرام ركن. ومما ينبغي أن ننبه عليه حتى لا يقع الخلط في نفوس الناس عند الكلام عن الإحرام، أن الإحرام تتعلق به ثلاثة أحكام: الركن والواجب واجتناب المحظور. عندما نقول الإحرام يتعلق به ركن ويتعلق به واجب ويتعلق به اجتناب المحظور. أما الركن فهو ما ذكرناه، وهو عقد القلب عقدا جازما على الدخول في النسك، وهذا حيثما وقع في أي مكان قبل خروج وقت عرفة يصح ويقع الركن. والواجب هو أن تقع النية في الميقات المكاني، أن تقع النية في الميقات المكاني، وسيأتي الكلام على هذا في الواجبات. فلو أن الحاج لم يعقد نية الدخول في النسك في الميقات المكاني وإنما أخرها عن الميقات المكاني، فإنه في هذه الحال يلزمه دم لأنه ترك واجبا. وأما اجتناب المحظور فهو ترك محظورات الإحرام عند الدخول في النسك، وقد تقدم الكلام عن المحظورات، وكلها تسمى عند بعض الفقهاء وعند العامة إحراما، فيطلق الإحرام على الركن ويطلق الإحرام على الواجب ويطلق الإحرام على اجتناب المحظور، ولكل حكم. فينبغي معرفة حقيقة كل واحد منها حتى لا يقع الإنسان في الخطأ. نعم.
قال: فمن تركه لم ينعقد حجه.
نعم، من تركه لم ينعقد حجه، لأنه لم يدخل في الحج أصلا، لم يدخل في الحج أصلا. مفتاح الحج النية، عقد القلب، فإذا لم يفتح لم يدخل، فلا ينعقد حجه أصلا لو لم ينوي، ولو فعل جميع الأفعال مع الحجاج، لو فعل جميع الأفعال مع الحجاج لكنه لم ينوي. وأعطيكم مثالا قريبا من الواقع بالنسبة للعمرة. بعض الشباب أحيانا لا يريدون العمرة، الشاب لا يريد العمرة، لا يريد أن يذهب إلى العمرة، فيجبره مثلا والده على أن يذهب معه، فيذهب معه ويلبس الإزار والرداء، لكن هو لم ينوي في قلبه ما يريد، ويذهب ويطوف معهم ويسعى معهم ويقصر، لكن هو ما أراد العمرة أصلا. هذا من عقدت عمرته أصلا، هذه صورة ليست عمرة. فمن لم يحصل منه عقد النية الجازمة على الدخول في النسك قبل فوات وقت عرفة لم ينعقد حجه. نعم.
قال: الثاني الوقوف بعرفة.
نعم، هذا الركن الثاني من أركان الحج، وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ولا يصح الحج إلا به. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له. أي أن ابن عبد البر ينقل إجماع المسلمين بلا نزاع على أن الوقوف بعرفة ركن، لا يصح الحج إلا به، وهو الركن الأعظم من أركان الحج. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذه الآية تدل على أن الوقوف بعرفة ركن. كيف؟ لأنها تدل على أن الوقوف بعرفة أمر مسلم. فإذا أفضتم من عرفات، فهذا أمر مسلم معلوم مستقر عند الناس، وهذا هو المستقر عند الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه الخمسة، وإذا قل رواه الخمسة يعني رواه الأربعة أصحاب السنن مع الإمام أحمد، وصححه النووي والألباني وجماعات العلماء. وللوقوف بعرفة مكان وزمان. أما المكان فهو الموضع المعروف، واليوم له حدود واضحة بينة، ولا بد من الوقوف به بإجماع العلماء. لا يكفي أن يقف بجواره ولو ازدحم الناس، لا بد أن يدخل داخل حدود عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه مسلم في الصحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزئه. وقال النووي: يصح الوقوف في أي جزء من أجزاء عرفات بإجماع العلماء. هذا بالنسبة للمكان، والمكان يا إخوة معلوم لا يحتمل الخطأ، معلوم لا يحتمل الخطأ. ولذلك لو أن إنسانا أخطأ فلم يقف في المكان المعلوم فإنه لا يصح وقوفه باتفاق العلماء، لأن المكان معلوم ويجتمع فيه الناس. يقول النووي رحمه الله: إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات لم يجزهم بلا خلاف، سواء وقف الجميع أو وقف بعضهم في غير عرفة، فإن هذا لا يجزئ بغير خلاف بين العلماء، لأنه لا يحتمل الخطأ إلا بتفريط، لا يحتمل الخطأ إلا بتفريط. وأما الزمان لعرفة فذكره المصنف هنا فقال نعم.
قال: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.
نعم، فالوقوف بعرفة لوقته بداية ونهاية بإجماع العلماء، لوقته بداية ونهاية بإجماع العلماء، ونهايته هي طلوع فجر يوم النحر، طلوع فجر يوم النحر الصادق، طلوع الفجر الصادق من يوم النحر باتفاق العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله: آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الوقوف لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وفي حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى صلاة الفجر في ليلة مزدلفة في أول يوم النحر، خرج إلى صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الطحاوي والألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الوقوف بعرفة يكون قبل صلاة الفجر من يوم النحر، لأنه قال: من شهد صلاتنا هذه، أي في مزدلفة، ومعنى ذلك أنه وقف قبل، وقف قبل. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الأربعة وصححه الألباني. فدل ذلك على آخر وقت الوقوف. وأما أول وقت الوقوف فقد اختلف فيه العلماء، فذهب الحنابلة إلى أنه من طلوع فجر يوم عرفة، من طلوع فجر يوم عرفة، أي طلوع فجر اليوم التاسع، لحديث عروة بن المضرس الذي سمعناه قبل قليل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. قالوا هذا مطلق، فيشمل النهار كله، فيشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فدل ذلك على أن ما قبل الزوال وقت، ولأنه جزء من اليوم، جزء من اليوم. يوم عرفة يا إخوة، يوم عرفة من حيث هو يوم لا من حيث الوقوف، يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع وينتهي بطلوع فجر يوم العاشر. وذلك يا أخوة العلماء يقولون كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، فإن نهاره يسبق ليلته. يعني عندما نقول مثلا ليلة الجمعة، إذا أذن المغرب اليوم دخلت ليلة الجمعة لأنها تسبق النهار، إلا يوم عرفة فإن نهار عرفة يسبق ليلة عرفة. إذن من حيث هو يوم 24 ساعة، فإنه يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع وينتهي بطلوع فجر يوم العاشر. قالوا إذن ما قبل الزوال من اليوم، فهذا من زمان عرفة. وعند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة وكثير من السلف، يبدأ وقت عرفة بزوال الشمس، أوله زوال شمس يوم التاسع، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم حيث نزل في أول النهار في نمرة، في قبة نصبت له في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، وبقي فيها حتى إذا زالت الشمس رحلت له القصوى، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. طيب أين الدليل في الفعل على أن أول الوقت الزوال؟ قال الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الوقت في عرفة جدا، فلو كان ما قبل الزوال من وقت الوقوف لدخل صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، فلما لم يدخل إلا بعد الزوال علمنا أن ما قبل الزوال ليس من وقت الوقوف. أيضا فعل الخلفاء الراشدين جميعا، فإنه لم ينقل عنهم الدخول إلى عرفة قبل الزوال، كلهم يدخلون عرفة إذا زالت الشمس، فكان هذا مقيدا لحديث عروة بن المضرس. فيكون كأن حديث عروة بن المضرس وقد وقف قبل بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس إذا زالت الشمس، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا لمطلق حديث عروة. وهذا الراجح قول الجمهور، ولا شك أنه الأحوط للمسلم، هو الأقوى دليلا والأحوط، فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذا الركن العظيم. والإشكال هو في من دخل قبل الزوال وخرج قبل الزوال، هذا الإشكال. عند الحنابلة يكون حصل الركن لكن ترك الواجب كما سيأتي إن شاء الله، أما عند الجمهور فإنه لم يحصل الركن. إذا دخل قبل الزوال وخرج قبل الزوال ثم لم يرجع إلى عرفة فإنه فاته ركن الوقوف عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح. نعم.
قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة،
نعم،
صح حجه.
نعم، من وقف بعرفة في مكانها وزمانها ولو لحظة واحدة وهو أهل للحج، محرم به، عقد النية وهو أهل للحج، لا يوجد فيه مانع يمنع من الحج، فهو مسلم وعقد نية الدخول، إذا وجد في عرفة في مكانها وزمانها ولو لحظة واحدة، يعني ولو دقائق يسيرة، فإنه مدرك للحج، محصل للركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. وهذا يصدق على اللحظة الواحدة، ولا يشترط عند الجمهور لحصول الركن أن يقف جزءا من الليل، لا يشترط لحصول الركن عند الجمهور، عند الجمهور خلافا للمالكية، لا يشترط لحصول الركن عند الجمهور أن يقف جزءا من الليل، فلو وقف في النهار فقط ثم خرج فقد حصل الركن. وأما الواجب فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وذلك لعموم حديث عروة ابن المبرز. قال: ولو مارا، أي لم يقر بها، أخذها من الطرف إلى الطرف، حصل الركن. أو نائما أو حائضا، يستحب للواقف بعرفة أن يكون على طهارة، يستحب للواقف بعرفة أن يكون على طهارة، ولكنه لا يشترط لصحة الوقوف أن يكون على طهارة، فيصح وقوف الحائض والنفساء والجنب والمحدث حدثا أصغر لعموم النصوص، فإنه لم يشترط فيها الطهارة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. وهذا يشمل الوقوف بعرفة، وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ووقفت بعرفة وهي حائض. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية، لا نعلم في ذلك خلافا. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه، ويصح وقوف النائم باتفاق المذاهب الأربعة، يعني من دخل عرفة نائما وخرج منها نائما ما استيقظ. يا إخوة لو استيقظ ما دخل في مسألتنا، لكن القضية مثلا لو فرضنا أن إنسانا في الحافلة ونام في الحافلة في الطريق إلى عرفة وهم جاءوا متأخرين، ودخلت الحافلة عرفة في الليل وهو نائم، ثم خرجت من عرفة وهو نائم ما استيقظ لحظة حتى خرجوا من عرفة، أدرك الوقوف باتفاق المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون وقوفه صحيح، لأن المقصود وقع منه وهو عاقل، النوم ما يذهب العقل فهو عاقل، وقد حصل المقصود منه وهو الكينونة في عرفة في مكانها وزمانها، ولا تشترط الطهارة، ولا تشترط الطهارة، إذن وقوفه صحيح. قال أو جاهلا أنها عرفة، أي لا تشترط معرفة مكان عرفة لصحة الوقوف، وإنما تشترط إصابة المكان، تشترط إصابة المكان. حاج ما يعرف عرفة ويتصل بأصحابه بالهاتف، أين أنتم؟ أين عرفة؟ وفي عرفة، وفي عرفة، أين أنتم؟ أين عرفة؟ أنا ما أعرف عرفة. قالوا له نحن أمام المسجد، خرجنا أمام المسجد، فجاء خرج أمام المسجد، تعرفون أمام المسجد ليس من عرفة، خرج لهم هناك، عندما جاء قال أين عرفة؟ قال وراءك، قال والله ما عرفت أنها عرفة، صح وقوفه لأنه قد دخل. ولا تشترط للوقوف نية خاصة، يكفي نية الحج باتفاق العلماء، تكفي نية الحج، ولذلك الذي يشترط إصابة المكان وليس معرفة المكان، فمن أصاب مكان عرفة ووقف فيه صح وقوفه ولو كان جاهلا بأنه عرفة.
قال صح حجه لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه.
لا إن كان سكرانا، في بعض النسخ سكران بدون تنوين، وفي بعض النسخ بتنوين، والسكران الذي يستغرق سكره وقت الوقوف، يعني من سكر فكان سكرانا من أول وقت الوقوف بعرفة إلى خروجه من عرفة أو خروج وقت عرفة وهو سكران، ما وقف بعرفة وقد أفاق لحظة، بل كان سكره مستغرقا الوقوف أو مستغرقا وقت الوقوف، فإنه لا يصح وقوفه عند الحنابلة والشافعية، لا يصح وقوفه عند الحنابلة والشافعية. لماذا؟ قالوا لأنه لا عقل له فأشبه المجنون، السكران قد أذهب عقله فلا عقل له فأشبه المجنون، فلا تقع منه حقيقة العبادة، ما دام أنه بغير عقل فحقيقة العبادة لن تقع منه، وإن وقعت الصورة، وإن وقعت الصورة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى الله عز وجل المؤمن عن قربان الصلاة حال سكره لأنه لا يعلم، فلا تقع من حقيقة الصلاة. يعني الاستدلال بالآية يا إخوة للدلالة على أن السكران لا تقع من حقيقة العبادة، لا تقع من حقيقة العبادة. وما دام أنه لا تقع من حقيقة العبادة فإن وقوفه لا يصح. والحنفية وجماعة من المالكية على أن وقوفه صحيح، لأنه لا تشترط للوقوف نية خاصة، ولكن الأقوى عندي والله أعلم هو ما قدمته، ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. أو مجنونا، المجنون تقدم معنا ذكر الخلاف إذا نوى عنه وليه هل ينعقد حجه نفلا أو لا ينعقد أصلا، ورجحنا أنه لا ينعقد لأنه لا تقع منه حقيقة العبادة أصلا، ولذلك الراجح هنا هو الراجح هناك، أن المجنون لا يصح وقوفه وإن نوى عنه وليه، يعني إن نوى عنه وليه الحج فإنه لا يصح وقوفه على الراجح، وقد تقدم بيان ذلك. وذلك لأن حقيقة العبادة لا تقع منه. نعم.
قال أو مغمى عليه.
أو مغمى عليه، الذي أغمي عليه واستغرق إغماؤه وقت الوقوف من أوله إلى آخره، دخل عرفة مغمى عليه وخرج مغمى عليه ما أفاق، هذا وقوفه محل خلاف بين أهل العلم، فلا يصح وقوفه عند الحنابلة والشافعية، لا يصح وقوفه عند الحنابلة والشافعية. قالوا لأنه حال الإغماء يزول عقله فكان كالمجنون، لأنه حال الإغماء يزول عقله فكان كالمجنون. وقياسا على بقية الأركان، أركان الحج التي لا تصح حال الإغماء، بجامع الركنية، قالوا لو طيف به وهو مغمى عليه هل يصح؟ قلنا لا. لو سعي به وهو مغمى عليه هل يصح؟ قلنا لا. لو عقد عنه الإحرام وهو مغمى عليه هل ينعقد؟ قلنا لا. هذه الأركان الثلاثة، بقي الرابع الوقوف. قالوا فلماذا تفردونه بحكم؟ هو مثل بقية الأركان، قياسا على بقية الأركان بعلة جامعة وهي الركنية، ولأنه غير مدرك للحج حال الإغماء. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه إلى صحة وقوفه، لأن عقله موجود لكنه مغطى فأشبه النائم. قالوا نحن نقول المغمى عليه يشبه النائم، عقله موجود لكنه مغطى مثل النائم، وقد وافقتمونا على صحة وقوف النائم، فينبغي أن تقولوا بصحة وقوف المغمى عليه. أيضا قالوا لأن الوقوف لا تشترط له نية خاصة ولا تشترط له الطهارة، فما المانع؟ من صحة وقوفه. وأنا في الجملة أرجح أن المغمى عليه يشبه المجنون، لأن النائم يمكن أن يوقظ، أما المغمى عليه فلا يمكن أن يوقظ. ففي جملة الأحكام ترجيحي في المسائل على هذا، وقد تقدم معنا هذا في الصوم. لكن في الحج أرى والله أعلم أن في القول بعدم صحة وقوفه مشقة زائدة لا يأتي الشرع بمثلها. الحج ليس مثل بقية الأعمال يمكن تداركها، قد يكون هذا المغمى عليه قضى 60 سنة من عمره وهو يجمع النقد وينتظر الدور حتى يحج، فلما وصل مكة حصل له أمر ليس من فعله وهو الإغماء، فهو ليس مثل السكران أذهب عقله بنفسه وأذهب السكر عقله، بل هذا أمر ليس من فعله. وقد تقرر أن الوقوف لا تشترط له نية خاصة ولا تشترط له الطهارة، فأنا أميل إلى هذا القول من هذه الجهة، وهذا القول أرفق وأوفق، أعني القول بصحة وقوف المغمى عليه أرفق وأوفق، فأميل إلى هذا القول، وهو أن المغمى عليه لو وقف بعرفة واستغرق إغماؤه وقت الوقوف أن وقوفه صحيح إعمالا لقاعدة الشريعة، لأن في عدم صحة وقوفه حرجا شديدا، وقد نفى الله الحرج عن الدين، فأميل إلى هذا القول والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نحن إن شاء الله سنسير على طريقتنا السابقة، يكون الدرس مدة 50 دقيقة ما نزيد عليها، من البداية إلى الوقوف يكون مدة الدرس العلمي تكون مدة الدرس العلمي 50 دقيقة، ثم نتوقف ونجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. هذا يقول: أخ خرج اسمه في قرعة الحج وأمه لم يسبق لها أداء فريضة الحج، هل يجوز له التنازل لها مع العلم أنه لم يحج؟
ما دام أنه لم يحج، وقد تقدم معنا أن الحج واجب فور الإمكان، فإن الواجب عليه أن يحج، ولا يجوز أن يؤثر أمه بهذا الحج، فهذا النوع من الإيثار الممنوع، والإيثار بالقربات قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا، فإذا لزمت العبادة المكلف حرم عليه أن يؤثر غيره ولو والدا. مثلا إنسان معه ماء يكفي لوضوء شخص واحد ودخل وقت الصلاة يجب عليه أن يتوضأ به، ما يجوز أن يؤثر والده به. كذلك في مسألتنا هنا، لا سيما إذا علمنا أنه ما دام أنه لم يخرج اسم والدته فإن الحج لم يجب عليها لأنها غير مستطيعة، وهو قد وجب عليه الحج لأنه صار مستطيعا، فيجب عليه أن يحج هو بنفسه ويدعو لأمه نعم.
أحسن الله إليكم. هذا معتمر يقول: هل يجوز لبس الإحرام والاغتسال في السكن ويقتصر في الميقات على صلاة ركعتين والنية فقط؟
أما كونه يتهيأ بالغسل في الميقات في السكن فلا بأس به، ولا سيما في المدينة، لأن الميقات الآن في داخل المدينة وقريب جدا من السكن الذي يسكنه إخواننا، فكون الإنسان يغتسل ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء فلا حرج فيه مطلقا، ولكنه يجعل النية في الميقات. وأما الصلاة فقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن الأفضل أن يحرم المسلم بعد صلاة مشروعة، كأن يجعل ذهابه إلى الميقات في وقت الفرض فيصلي الفرض ثم يحرم بعد الفرض، أو يؤخر النافلة التي يصليها حتى يصل إلى الميقات. مثلا سيذهب بعد العشاء لا يصلي سنة العشاء أو الوتر حتى يصل إلى الميقات، وهناك يصلي سنة العشاء أو الوتر ثم يحرم عقب ذلك، لأن هذا هو الموافق للسنة. لكن ليس للإحرام صلاة تخصه تنشأ وينزل من أجلها في الميقات ويحرص على أدائها، هذا الراجح من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل أقرض أخاه مالا واتفق أن يرده إليه عند حلول الأجل بنفس قيمته ذهبا وقت الاقتراض، لأن العملات تزيد وتنقص، فهل هذا جائز؟
لا يجوز هذا، وإنما يرد الدين بمثله عملة، ولا يجوز أن تشترط عملة أخرى ولا عين أخرى عند الاقتراض. أما عند الوفاء فإذا أراد أحدهما أن يؤدي بعملة أخرى لأن هذا أيسر، أو لا توجد العملة التي اقترض بها، مثل مثلا اقترض حاج أو معتمر من أخيه في السعودية بالريال ورجع إلى البلد والريال صعبا يحصل عليه، فأراد أن يسدد بعملة البلد فلا بأس على الراجح، لكن بشرط أن يكون بسعر يوم الوفاء. يسألان عن سعر العملة عند الوفاء ويتم الإقباض كاملا فلا يبقى في الذمة شيء، ويكون هذا من باب صرف ما في الذمة، وهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم بالشرطين المذكورين.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في فتوى سابقة أن من شروط توبة السارق إعادة المال إلى أهله أو تصدق به عليهم، فكيف يفعل من سرق هذا المال من الكفار واشترى به بيتا وغير ذلك من الأمور؟
أنا ما ذكرت، أو أنا قلت شرط صحة توبة السارق أن يرد المال إلى أهله ما دام يعرفهم ويستطيع أن يصل إليهم، ولا يجزئ غير هذا، ولا يجزئ غير هذا، لابد أن يوصله إليهم، لكن لا يشترط أن يعلمهم أنه سرق، بل ولا يشترط أن يعلمهم أنه منه، بل يمكن أن يضعه في ظرف ويكتب رسالة: هذا المال لكم كان في ذمة إنسان، ويضعه تحت الباب، يضعه في السيارة، يضعه بحيث يتحيل أن يصل إليه. لكن لو لم يعرفهم، نسيهم، سرق قديما ونسي، أو لم يعرف مكانهم، نعم يعرف أنهم فلان أو أنه فلان لكن ما يدري أين ذهب، فتش فتش ما وصل إليه. قلنا يتصدق بالمال بنيتهم على أن يجعل في نفسه أنه لو وجدهم لرده إليهم. هنا يرد الإشكال الذي ذكره الأخ، إذا كان المسروق منه كافرا ولم يعلمه، نسيه أو لا يعرف مكانه، ماذا يفعل؟ يتخلص من المال، يتخلص في مصارف أو مصالح المسلمين غير المحترمة، دورات المياه، الطرق ونحو ذلك، على أن يجعل في قلبه أنه لو وجدهم لرد إليهم مالهم. نعم.
أحسن عليك. ماذا يقول إذا كانت الأرض بها ثلوج كثيرة وتعذر وجود المساجد، فهل تصح الصلاة داخل السيارة؟
إذا كان هناك ثلج يخالف المعتاد ويشق على الإنسان أن ينزل من سيارته مشقة شديدة أو يخشى الضرر لو نزل ولا يوجد مكان ينزل إليه يأمن فيه، فإنه يصلي في السيارة، يصلي في سيارته ويحرص على أن يوجهها إلى القبلة إذا كان ذلك متيسرا في الفرض ويصلي. أما إذا كان لا يستطيع أن يوجهها للقبلة فأن يصلي على حاله ويصلي في السيارة ما دام أنه لا يستطيع النزول ويستغرق هذا العجز الوقت كله. وقد ذكرت لكم سابقا أن أوقات الصلاة للضرورة ثلاثة ليست خمسة، وقت الظهر والعصر وقت واحد، ووقت المغرب والعشاء وقت واحد، ووقت الفجر وقت واحد. فإذا كان هذا العجز أو المشقة الزائدة تستغرق وقت الضرورة كله فإنه يصلي على حاله في السيارة ولا يلزم أن ينزل من السيارة. نعم.
هذه سائلة تقول: ما حكم الأخذ من مال زوجي من غير علمه؟ هل هو حلال أو حرام؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان زوجك مؤديا حقك الواجب فإنه لا يجوز لك أن تأخذي من ماله شيئا إلا بإذنه، ولا يحل لك أن تأخذي بغير إذن. أما إن كان لا يؤدي الحق فلا يصرف عليك، مثلا بحجة مثلا أنك موظفة. بعض الناس من جهله يظن أن المرأة الموظفة لا تجب النفقة على زوجها، والمرأة تجب النفقة على زوجها ولو كانت أغنى منه بمراحل، النفقة واجبة على الزوج. فإذا كان مثلا لا ينفق عليك لأنك موظفة فلك أن تأخذي المقدار الواجب بغير إذنه وبغير علمه، أو كان يعطيك بعض الواجب، النفقة لمثلك من غير إسراف ولا تقتير في البلد 1000 فيعطيك 500، يجوز أن تأخذي 500 من ماله بغير إذنه. فإن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما يكفيك في العادة ولا تعتدي في هذا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.